إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله نختم الكلام على الدليل الثاني من أدلة الأحكام، ألا وهو الكلام على أحاديث المختار السنة النبوية. وقلنا الكتاب والسنة يتلازمان، صنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، والسنة يعني في مرتبة القرآن، وأن الله جل في علاه قد أمر أمرا جزما في كتابه باتباع هذه السنة عندما قال الله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله: جعل طاعة لله مستقلة وطاعة لرسوله مستقلة، وجعل طاعة ولاة الأمور تبعا لطاعة الله وتبعا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أمروا بغير طاعة الله وطاعة الرسول فلا سمع ولا طاعة، لكن لا يفسد، يعني لا ينزع هذا من طاعة ولا يفسد من الأمر شيئا. وأيضا قد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فيها دلالة وإشارة عظيمة جدا على أن الأعمال تبطل إن لم يكن فيها طاعة إلا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن متبعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا من الأدلة الكثيرة على حجية السنة وأنها وحي، كما أن القرآن وحي، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على هذا الباب في مبحثين. المبحث الأول: خبر الواحد فيما تعم به البلوغ، وأيضا خبر الواحد فيما خالفه الراوي، يعني لو الراوي خالف ما روى نأخذ بما روى أم بما رأى بالمخالفة يعني. عفوا، أما ما تعم به البلوى فهو معناه ما كثر عنه السؤال، ما حدث فيه كثر السؤال، ما كثر عنه السؤال، وما تكرر تكرارا بالغا فيكثر الوقوع ويكثر عنه السؤال، فهذه هي ما عمت به البلوى. هل حديث الأحاد تكفي فيما عمت به البلوى في أمر متكرر الوقوع وأنه صباح مساء ليل نهار وحاجة الناس فيه ماسة؟ هل خبر الواحد يقبل من في هذا الباب أو لا يقبل خبر الواحد؟ المسألة على قولين: القول الأول قول جمهور أهل العلم، وقالوا خبر الواحد يقبل لا سيما وأن الأدلة ظاهرة قاهرة باهرة على أن طاعة النسل من طاعة الله جل في علاه، وأنه لا يقبل الله عمل أحد قط حتى يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا وجدنا أن الصحابة جميعا أخذوا بخبر الواحد، والله تعالى أمر نبيه أن يبعث البعوث والرسل إلى ملوك الأرض بأسرهم لدعوتهم إلى الإسلام، فكانوا يقبلون خبر الواحد. فقالوا: إذا عندنا النص وعندنا الإجماع على أن خبر الواحد مقبول في كل الأحوال فيما عمت به البلوى أو لم تعم به البلوى، وأيضا وقوع ذلك في مسائل كثيرة جدا عمت بها البلوى كما سنبين، وإن العلماء قد أخذوا فيها بحديث الأحاد. أما الأحناف فخالفوا في ذلك وقالوا: ما عمت به البلوى لابد للإنسان أن يعني لابد لنا أن نأخذ من الدليل ما اشتهر، لأنه لا يمكن في مسألة عمت بها البلوى والسؤال يكثر عنها والتكرار موجود وأن يكون الذي يعني الدليل عليها دليل أحاد، لابد أن يكون مشتهرا ينزل منزلة التواتر. هذا كلام الأحناف. لأنه كما قلنا ينظر ألا يسأل عليه أحد، ليل نهار صباح مساء يسألون عنه، إذن ينتشر بين الناس الكلام على هذا الباب. وهذا الكلام فيه نظر، لأننا نقول هذا كلام، يعني سامحوني إن تجرأت بالكلمة، هذا كلام سخيف، لأن بهذا الكلام يسقطون حديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو والله تعالى لما قال قال وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، هذا عموم لا فيما عم الدنيا وما لم تعم به البلوى. إذا ثبت الحديث بما رضي الله لنا من طريقة إثبات الحديث، إذا لابد من العمل به، لابد من العمل به، لا نقول أحاد أو متواتر، لابد من العمل به، لأنه سينزل تحت قول الله على الجز وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ولو لم يرضى الله لنا بهذه الطريقة لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قول الله جل في علاه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب. فإذا إذا ثبت الحديث فلابد أن نعمل به، وهناك كثير من المسائل التي عمت بها البلوى وثبت فيها الأحاديث الآحاد، مثل السلم. السلم تعرفون السلم، تقديم رأس المال أولا ثم أخذ المثمن اللي هو السلعة بعد ذلك، يعني رجل في الأرياف مثلا هو يزرع لكن ليس غنيا ثريا، لا معه مال ولا يملك مالا، ويريد مالا من أجل إصلاح الأرض وإنبات الزرع، فيتقاول مع الرجل ويقول مثلا أنا عندي التمر يصل إلى 60 وسق، 60 وسق 5000 يعطيه 5000، يعني لو باعها في نفس الحصاد موسم الحصاد هيبيع ب7000، لكن ليتقدم المال فيقول ب5000 فيعطيه 5000 كلية، وينتظر إلى الأشهر الثلاثة التي يحدث فيها الحصاد فيأخذ الثمر. الغرض المقصود هذا هو السلم بإيجاز. فالسلم مما عمد به البلوى، إن السلم لما دخل المدينة وجدهم جميعا يتعاملون بالسلم، قال ان سلم من اسلف كما قال ابن عباس دخل النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون او يسمون في السلع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم او من اسلف بشيء فليسلف بشيء معلوم الى وكيل معلوم او وزن معلوم الى اجل الى اجل معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يبين في امر قد انتشر وذاع وشاع بين الناس وهو مما عمت به البلوى، ومع ذلك ثبت فيه حديث احاد، والصحابه جميعا قد اخذوا بذلك الحديث وهو حديث احاد. ايضا من ذلك الصرف، صرف الدرهم بالدينار، هذا يتعامل به الناس في كل ساعه وكل حين، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كانوا يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، ما انكر عليهم في اول الامر، ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك ابن عباس قد تاول انهم لما دخلوا في اول المدينه، يعني في المدينه في اول الامر، وايضا زيد بن ارقم او غيره كان يقول بأنهم في أول الأمر كانوا يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولذلك تأول حديث إنما الربا في النسيئة، على أن هي مسألة إنه يبيع غائب بناجز ما فيش تقابض في المجلس. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا كما في الحديث الذي ثبت في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب بربا إلا يدا بيد، سواء بسواء مثلا بمثل. وفي رواية أخرى صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وهذه كلها بأحاديث أحاد، وهي مما عمد بها البلوى. تعرفون يعني إيه عمد بها البلوى؟ إيش يا باشمهندس أنت متأخر أنت؟ ما هي ما عمد بها البلوى؟ إيش اللي عمد بها البلوى؟ الذي كثر وقوعه وكثر إيش؟ السؤال عنه. هم يقولون لو كثر السؤال عنه يبقى إذن كل من سأل سيتحدث. نقول لا، ممكن كثير منا حتى العوام الآن يسألون ليعملوا، ما يسألون ليعلموا، ويسأل حرام حلال تقول حرام يذهب امتنع، حلال يعمل وانتهى الأمر، مش طلبة للعلم. فكثير من يسأل كان يسأل من أجل إيش؟ أن يعمل، لا ليحفظ وينشر. فهي مسألة ليس مسلما بها عندهم في هذا الباب عندما يقول ذلك. نحن نقول طالما ثبت بالطريق الشرعي المعلوم رواية العدل تمام الضبط عن مثل إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وجب علينا السماع والطاعة والأخذ بها حتى فيما عمد به البلوى. ومن ذلك أيضا المزابنة، لا قل المخابرة أولا. تعرفون المخابرة؟ المخابرة أن يؤجر الأرض بشيء يخرج منها، الميزانيات، يعني يقول مثلا أنت تزرع عليها الأرض على الربع هذا، الربع اليمين، الربع الأخير اللي يخرج حصاده لك، هذه المخابرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفعلون ذلك. ابن عمر كان يؤجر الأرض بذلك، فلما سمع رافع بن خديج بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة قال ما علمنا ذلك، إن كنا نفعل ذلك، ما وما أن ذلك إلا لما حدثنا رافع، فلما حدثه رافع بذلك امتنع. ورافع كام؟ رافع 100,000، صح ولا لا؟ واحد. خبر أحد هو الآن، وهي فيما عمت به البلوى، لأن هم طبعا كانوا أهل زرع، الأنصار معروف أنهم أهل زرع، كما قال أبو هريرة: أما إخواننا المهاجرون فقد انشغلوا بالسفق، وأما إخواننا الأنصار فقد انشغلوا بالزرع، زرع أهل زرع، وأما أبو هريرة فقد لازم الرسول صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. فهذا أمر عمت به البلوى، ومع ذلك أخذوا الحديث رافع ابن خديج، وهو إيه؟ وهو واحد. والمزابنة أيضا، تعرفون ما المزابنة؟ من الزبن، من الدف، هو بيع الثمر، بيع الثمر على الشجر رطبا، طيب بإيه؟ بمثله خرصا، خرصا يابسا، تمر يعني، تبيع التمر، التمر بالرطب، الرطب على غير مكيل هو الآن على الشجر بالخرص بالتخمين، يقول هذه تصل إلى 50 وسق، فيعطيه 50 وسق. إذا قلنا على الجائز 5 أوسق فقط، يقول هذه 5 أوسق، فيأتي ب5 أوسق يابسا تمرا، ويأخذ مكانها إيش؟ رطب. هذا حرام. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الرطب: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال: إذن فلا، بيع الرطب بالتمر حرام، ما يجوز، ربا، لعدم التساوي، لأنه لو يبس سيقل، يبقى ما في تساوي، والجهل بالتساوي كان علم بالتفاضل، والتفاضل في الربا حرام. لا كده فاهمين ولا مش فاهمين؟ التفاضل في الربا يعني لو باع كيلو تمر بكيلو نص رطب حرام. ليه؟ التفاضل، لأن ده جنس، اتفق بالجنس والعلة، فلا بد من يد بيد، وإيه؟ سواء بسواء، مثلا بمثل، مفهوم؟ فالرطب لو يبس هيقل، يبقى لن يصل إلى 5 أوسق، ومع ذلك رخص فيها نفسنا، يبقى المزابنة حرام، رخص فيها نفسنا 5 أوسق فقط، لكن المزابنة أصلا حرام، وهي عمت بها البلوى، وثبتت بحديث أحد. أنتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ الحمد لله. حتى مسألة عظيمة جدا بتنتشر بين الناس الآن، حمل الطفل الصغير، وطبعا تغيير الثياب وغسله، وأيضا الاهتمام بالعناية به، فكثير أكثر من النساء أن هي تمس يدها عورة الطفل أو طفل، صحيح ولا لا؟ طب هل ينتقد الرضوع ولا ما ينتقد الرضوع؟ هذه مسألة هي عامة بها البلوى، وهي الثابت فيها حديث أحد أيضا، هو أن الإنسان قال: من مس ذكره فلا إيه؟ فليتوضأ. هذا ذكر غيره من باب أولى، خلافا لابن حزم اللي هو بيقول: من مس ذكره يتوضأ، ومن مس ذكر غيره فلا شيء عليه، مع أنه أفحش في إيش؟ في أنه في ذكر غيره، فده يكون أوجب بالوضوء، كلام يعني ليته أخذ بالمعنى وما بقي على الظاهرية التي هو فيها. فالغرض المقصود بأنه عمد البلوى، لكنها سبب بها حديث أحد. هم حتى محجوجون الأحناف بأنهم أخذوا في مسألة عمد بها البلوى، أخذوا بها حديث أحد، بل وأحاديث ضعيفة كمان مرسلة. يعني مسألة عمد بها البلوى هي مسألة إيش؟ مسألة مس المرأة بعد الوضوء، يعني رجل متوضئ ماشي، فمرته يعني زوجته قالت له: يعني تمشي من غير أن تسلم عليها؟ فراح سلم عليها أو قبل رأسها، وضوء انتقض ولا لا؟ عمد بها البلوى ما عمد بها البلوى؟ البشرية بأسرها صباح مساء يحتكون بأزواجهم أو بمحارمهم أو بغير محارمهم، ماشي. يعني عندنا احنا مثلا بقى يعرف جدا اللي يركب باص ولا يركب الميكروباص، يعني رغم أنفي لابد أن يمس أحد، فهل ينتقد الوضوء ولا لا؟ لو كان شافعية هيبوش في يومين، هيصلوا عليه في يومين، لأن الشافعية يرون بأنه ينتقد الوضوء بمجرد المس، يقول تعالى: أو لمس النساء. الأحناف قالوا: لا يمس، لا ينتقد الوضوء، وأخذوا بحديث أحد مختلف فيه، وإن كنا نرجح صحته الحمد لله، لكن مختلف فيه. حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن هشام عن أبي عن عروة عن أو يزيد بن حبيب أيضا أو يزيد بن حبيب عن هشام عن عروة عن عائشة أنها قالت: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أزواجه وذهب فصلى ولم يتوضأ. قبل، بل الإمام أبو حنيفة يقول: ولو باشر، ولو حدث الانتشار لا ينتقد الوضوء إلا إذا أنزل مزي، ينتقد الوضوء فقط. هو كلامه أدق، لكن هو احتجاجه بإيه؟ مسألة عمد بها البلوى ولا ما عمد بها البلوى؟ عمد بها البلوى، ما أخذ بحديث أحد بل مختلف فيه. أيضا مسألة القهقهة في الصلاة الأحناف يأخذون بها، يعني هذه عمد بها البلوى أيضا، لو واحد بيضحك في الصلاة وقهقه
تبطل صلاته وتبطل وضوءه ولا ايش بالضبط؟ فهم يقولون يبطل صلاته وتبطل صلاته وتبطل وضوءه، ويأخذون بحديث مرسل بأن صحابي أعمى رضي الله عنه مرة والصحابة يصلون فوقع في حوف فضحكوا عليه، فقال لهم سلم أعيدوا الصلاة وأعيدوا الوضوء. هذا الحديث يعني غير أنه مرسل هو إيه؟ منكر. لا منكر، يعني هل يصح أن تتصور أن الصحابة بدل من أن يرفقوا بأعمى وقع في حفرة يضحكوا عليه؟ لا رحمة في قلوبهم؟ هل هؤلاء من الصحابة الذين اختارهم الله تعالى للنبي؟ يعني مع الإرسال في نكارة، ها؟ علة في المتن، أستاذ تطبيق عملي للمصطلح، ممتاز. علة في المتن وعلة أيضا في الإسناد للإرسال. فهو شوف انظر ويأخذون به وهي مما عمد بها البلوى. فإذا نقول الحديث إذا ثبت لابد أن نأخذ به، عمد به البلوى أو لم تعم به البلوى يؤخذ به. أيضا من ذلك الكلام على قراءة المرأة الحائض للقرآن، هذه عمد بها البلوى، والجماهير يأخذون بحديث أحد والحديث كان متكلم فيه، وهم يرتكزون على حديث علي بن أبي طالب أنه قال ولا تقرأ حرفا واحدا، وعمر الخطاب قال ذلك أيضا، وهي من سنة الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طيب إذن هذه المسألة الأولى التي نختم بها الكلام على أدلة الأحكام السنة. الثاني المبحث الذي يليه مخالفة الراوي لروايته، مخالفة الراوي لروايته، هذه مسألة مهمة جدا. يعني لو خالف الراوي الرواية التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالكلام الذي أتى به رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ باشتباه بعمله هو بالمخالفة؟ نبدأ بالمخالفين الأول، نبدأ بالتفصيل. إحنا عندنا قاعدتان، القاعدة الأولى الراوي أعلم بما روى، فنأخذ بكلامه. والقاعدة الثانية هي قاعدة إذا خالف الراوي الرواية، هل نأخذ بالرواية أو نأخذ بالراوي؟ مفهوم؟ طيب نقول أولا الراوي أعلم بما روى، هذه قاعدة مهمة جدا عند جميع أهل العلم، الراوي أعلم بما روى، وهنا نتفق مع الأحناف حتى فيها. الراوي أعلم بما روى في الروايات التي تتعدد فيها الاحتمالات، الروايات التي هي مجملة نأخذ بكلام الراوي فيها بتفسير الراوي لها، لأن تفسير الأحاديث بالحديث أو تفسيره بإيش؟ الصحابة، لأن هم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا على يديه، والعربية عندهم سليقة، وهم من أتقى وأنقى الناس، فهم أكثر الناس توفيقا وتسديدا لفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحديث يتتعدد احتمالاته فأولى شيء أن نقول إذا الراوي بين لنا احتمالا راجحا فهذا الاحتمال الذي نقف عنه، ونقول غالب الظن أن هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذه المسألة؟ وبضرب المثال يتضح المقال. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع شيئا، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. هذه مسألة عظيمة جدا. من ابتاع شيئا، ايش شيئا؟ طم، نعم، ينزل سيارة، ينزل مركب، ينزل بناية، ينزل أرض، ينزل شيئا، نكرة في سياق الشرط تفيد الإطلاق، أي شيء. من ابتاع شيئا، من ابتاع هنا بمعنى ايه؟ اشترى، ممتاز، انا من القضاة. من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، لا، ولذلك الانسان قال لا تبع ما ليس عندك، ونهى الانسان عن بيع ما ليس ما لم تملك، وعن الربح ما لم تضمن. من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. جاءت هذه في الزيت، ابن عمر اشترى زيتا وقبل ان يقبضه جاء الرجل قال اربحك فيه دراهم كذا، قال بعته. قال ابن عمر فوجدت احدا ضربني على ظهري، قال اتق الله، فنظرت فاذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال اما علمت ان الانسان نهى عن ذلك؟ وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. فهنا مالك حمل الشيء أن على ايه؟ الطعام. قال اي شيء اشتريته يصح لك ان تبيعه قبل أن تقبضه إلا في الطعام. وقال إن في الطعام في شبهة ربا. طب هذا كلام مالك. الأئمة الثلاثة قالوا لا، على تفصيل بالإجمال اتفقوا على أن كل شيء ينزل تحت هذا الحديث. اشترى سيارة لا يبيعها حتى يقبضها، اشترى بيتا لا يبيعه حتى يقبضها، اشترى أرضا لا يبيعه. وطبعا القبض مختلف، القبض يختلف باختلاف السلعة. مفهوم الكلام؟ نحن الآن عندنا هذا الحديث يحتمل، من ادعى شيئا فيه احتمالات، احتمال وقف الأمر الشيء يقصد به الطعام فقط، احتمال أنه يقصد به السيارات فقط، احتمال يقصد به الأراضي فقط، احتمال يقصد الجميع، صح ولا لا؟ الاحتمال هنا وارد. فننظر بقى الآن، نريد أن نرجع احتمال من احتمالات. من أولى الناس بالترجيح والتفسير؟ من تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، من فهم كيف يفكر، كيف يتكلم، كيف يربي، كيف يعلم، يسمع منه، يعيش معه، ينام معه، يصلي معه، يأكل معه، يشرب معه. يبقى الراوي أعلم بإيه؟ بما روى. ابن عباس كما في الصحيح قال وأحسب كل شيء في الرواية اللي هي من ابتاع طعاما، لأن ابن عباس أيضا راوي الحديث من ابتاع طعاما. أنا آسف، رواية ابن عباس قال من ابتاع طعاما، من رواية أخرى رواية حكيم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، قال من ابتاع طعاما. فقال ابن عباس وأحسب كل شيء كالطعام، وأحسب كل شيء. يبقى سيارة تدخل تحت حديث ولا ما تدخل؟ تدخل. أرض، مركب، ثمر، بيت، كل ذلك يدخل، لأن ابن عباس هو الراوي أعلم بما روى. فقال كل شيء ينزل منزلة الطعام. مفهوم؟ أيضا من ذلك حديث مثلا بأن سلم منع المرأة الحائض أن تقرأ القرآن. الحديث ضعيف، لكن ثبت عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحوال، وما وفي رواية ما يحجز عن القراءة سوى الجنابة، إلا إن كان جنبا فلا يقرأ. فهنا الراوي علي بن أبي طالب، وقال النبي بيقرأ القرآن في كل أحواله، متوضئ وغير متوضئ، لكن مس القرآن لابد من الوضوء. طب لو كان جنبا قد يمتنع عن القراءة. فالناس سألوه، هنا الراوي أعلم بما رواه، الناس سألوه طب الحائض مثلها مثل الجنب؟ يعني هل الحائض تقرأ ولا ما تقرأ؟ قال لا تقرأ ولو حرفا واحدا، ولو حرفا واحدا لا تقرأ. مست مصحف ما مست، ده إجماع لا تمس المصحف لا يجوز لها، لكن قراءة قال ولا حرفا واحدا. وهذا ورد أيضا بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال عن المرأة الحائض قال لا تقرأ حرفا واحدا. مفهوم؟ يبقى هذا الراوي أعلم بإيه؟ بما روى. الراوي أعلم بما؟ بما روى. أيضا في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ما لم يتفرق فيها احتمالات تعتريها. ما لم يتفرق يعني يتفرق بإيه؟ بالقول. يقول بعتك، الثاني يقول قبلت، انتهى الموضوع، حتى لو جالسين في نفس المجلس. احتمال وارد ولا غير وارد؟ ما لم يتفرق يتفرق بالقول. انتم متصورين معي ولا لا؟ طيب والاحتمال الثاني ايه؟ طيب الاحتمال الثاني بالابدان، ممتاز، يتفرق بالابدان، صحيح. فاي الاحتمالين نرجح؟ وجدنا ان ابن عمر كان اذا تبايع مع احد في مجلس العقد يقول هذه الثمرة طيبة أشتريها، يقول له بألف، يقول اشتريت، هذا البعير طيب بخمسة آلاف اشتريت، فالثاني يقول بعت، حصل الإيجاب والقول. كان ابن عمر إذا أراد البت في البيع وما فيش لا يرجع أحد يترك المجلس ويمشي، يمشي يفارق المجلس، يتأول قول سلم البيعان بالخيار ما لم، يبقى مع ذلك لو مشى يبقى لا خيار، جزم بالبيع. مفهوم؟ يبقى هذا الراوي هو أعلم بإيه؟ بما روى. يبقى إذن الراوي أعلم بما روى، هذه قاعدة في دائرتها. إيش دائرة هذه القاعدة؟ سرعة. ها لا، الراوي أعلم بما روى، هذه قاعدة مهمة جدا. فين؟ متى؟ متى نطبقها؟ الراوي أعلم بما روى، يعني نأخذ بالراوي ولا نأخذ بغيره؟ إذا تعدد الحديث لو إيه؟ أكثر من احتمال، الحديث له أكثر من احتمال، ممتاز. طب الثاني القاعدة التي نحن بصددها الكلام الآن على إيش؟ وإن كان ظاهرا أو نصا فالعبرة بالرواية عند الجمهور خلافا لأكثر من الحنفية. العبرة بالرواية عند الجمهور خلافا لأكثر الحنفية، بمعنى أنه لو الراوي روى حديثا عن سلم في عمل ما فخالفه هو وعمل عملا غيره، ناخذ بعمله ام ناخذ بالروايه؟ غايه الامر ايه؟ غايه الامر انه اجتهد، صحيح ولا لا؟ طيب الاحناف يقولون ناخذ بعمله لا ناخذ بروايته، ناخذ بما راى، ناخذ بما اجتهد ولا ناخذ بالروايه. لما عندهم وجهه، يعني هم لا 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 يتصدون الحديث هكذا، يقولون عمله وهو اعدل الناس وهو الذي زكاه الله من فوق سبع سماوات مخالف للحديث يدل على الحديث لا يعمل به. يبقى هو الاصل عندهم هو ايه؟ حسن الظن بايه؟ بالصاحب. لان الصحابه اولا الله تعالى فضلهم على جميع البشر، قال الله تعالى والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها وايه؟ واهلها، هم خير البشر. قال الله تعالى كنتم خير امه بشرت الناس. قال الله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين، يقصد بهم من؟ الصحابه، اذ يبايعونك تحت الشجره، او الصحابه، ففضلهم الله وزكاهم من فوق سبع سماوات. قالوا لا يمكن لهم المجاهره بمخالفه الروايه التي يرونها الا وفيها دلاله على ان الروايه ليست ايه؟ لا يعمل بها، منسوخه مثلا. صراحه كلام فيه وجاهه لكن ليس بقوي. الرد عليهم يسير، كيف نرد عليهم؟ صحيح، الرد الجازم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن احنا عايزين نرد عليهم على ما استشكلوا علينا بما قالوا. اولا نحن نقول لابد من العمل بالسنه، لا نسمع لاحد، لانه اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن الرد عليهم نقول لهم حسن الظن جميل، لكن لا يجرون الى ايه؟ الى رد الاحاديث، لانه يعتري الصاحب ما يعتريه. قالوا ما الذي يعتريه؟ قلنا يعتريه اولا الوهم، نسى الحديث الذي ذكره، صحيح ولا لا؟ حفظ الخوان، بل النبي نفسه نسى لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بلاغا ولكن تعبدا لتفرق، لما صلى بالناس ارتجت عليه ايه، نسي ايه، صحيح ولا لا؟ ولذلك لما سلم قال افي القوم ابي؟ قال ابي نعم يا رسول الله. قال ما منعك؟ يعني ما منعك تردني تذكرني بالتي انستها؟ فسكت ابي. الغرض المقصود أن النسيان يعتري كل إنسان، بل آدم عليه السلام لما أعطى من عمره 40 سنة لداود، لما أعجبه النور الذي بين عينيه قال من هذا؟ قال من ذريتك اسمه داود. قال كم عمره؟ قال عمره 60. قال أعطيه من عمري 40. فلما مرت السنون وقبل انتهاء الألف أو انتهاء سن عمر آدم 40، جاءه الملك الموت فقال بقي لي 40. فقال له أما أعطيت 40 لابنك داود؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت أمته، وجحد آدم فجحدت أمته. فالنسيان يعتري كل إنسان، فيمكن الصحابي ينسى يهم، أو يرى مثلا آية فيحسب أن هذه الآية مخالفة لإيه؟ الحديث كما فعلت عائشة أكثر من مرة، ردت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه في القبر. قالت كيف ذلك وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنتم معي ولا مش معي؟ مفهوم؟ يبقى إذن نقول يعتري الصاحب ما يعتريه من نسيان، من غفلة، من وهم، من اجتهاد، فغاية الأمر اجتهاد، فلا نقدم الاجتهاد على النص. النص غالب، النص نقدمه، وذلك نرد على الأحناف كثيرا من هذا المنهج، ولذلك ضعف مذهبهم بابتعادهم عن السنة كثيرا، وأيضا ضعف مذهب المالكية بسبب هذا التأصيل. وعندنا أدلة كثيرة من ذلك، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، حد الردة اللي الحرب عليه شعواء الآن، من بدل دينه فاقتلوه، نص صريح في الصحيحين. ابن عباس رأى امرأة فقال المرأة لا تقتل، امرأة مسلمة ارتدت فقال لا تقتل. طب ابن عباس هو خالف ايه؟ خالف النص. نعمل بالنص ولا نعمل بكلام ابن عباس؟ يعتري ابن عباس ما يعتريه، جاءه الوهم، نسي ابن عباس خالف. ابن عباس وهم في اكثر من حال، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو ايه؟ حرام، حرما بعدما احرم، وهذا وهم. ولذلك سعيد بن سعيد قال وهم ابن عباس. ابو رافع الوكيل في الزواج ومولى النبي صلى الله عليه وسلم الواسطة بينه وبين ميمونة، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا. ميمونة صاحبة القصة المزوجة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا، فوهم ابن عباس وهم ابن عباس في المتعة، وهم ابن عباس في الربا، هو سمع من الحديث إنما الربا في النسيئة من أسامة قال به، فالوهم أدرك. فلذلك نقول الرواية تقدم، من بدل دينه فيه فاقتلوه، بل خالفه الصحابة جمهرة الصحابة مخالفين ابن عباس. احنا نقول من التأصيل العام إذا خالف صاحبي صحابي آخر لا نأخذ بقول واحد من الاثنين إلا بالقرائن، لأنه قول أحدهما ليس حجة على الآخر، إلا في الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة نقدمهم على غيرهم، لأن سلم جعل سنتهم سنة متبعة، عليكم سنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنواجذ. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ هذا هو. وأيضا من الأمثلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال طهور إناء أحدكم، أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسله إيش سبعا، قال وعفروا استامنا بالتراب، وقالوا لهن بالتراب. أبو هريرة أفتى بثلاث، قال اغسله ثلاث. طب أبو هريرة راوي الحديث سبعا أفتى بثلاث. نقول الآن أبو هريرة خالف النص ولم يقل الله جل في علاه وما آتاكم أبو هريرة فخذوه، ولكن قال إيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مفهوم؟ وأيضا في الرد عليهم أنه لم يثبت عن أبي هريرة ذلك، لم يثبت عنه أنه قال بالغسل ثلاثة. من هذه الأمثلة أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي. انظر بقى هنا عائشة ماذا تقول، تقول رضي الله عنها وأرضاها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 ثلاثة، وهي زوجت بنت أخيها، فقالوا الآن زوجت بنت أخيها، الأحناف أخذوا بإيش؟ بما رأت لا بما روت، وهي زوجت بنت أخيها، وهذا باطل ضعيف جدا. نقول أولا وما أتكم الرسول فخذوه ومن هكم عنه فانتهوا، قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرين، قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا الأخذ أخذ بالرواية لا بما رأت. والحق أننا نقول والرد عليهم في ذلك أن عائشة لم تزوج بنت أخيه، هي كان الكلام الفصل عندها، هي التي تتكلم عن حقها، تتكلم عن الزفاف، تتكلم عن الحقوق الزوجية، لكن هي لم تزوج، هي جعلت إيش أمرت رجلا من أهلها أن يزوج بنت، لا سيما وأنها هي التي قالت بأن السلام قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها إيه باطل، تقول باطل، فلا تأويل في هذا الباب، باطل باطل. فهي أمرت رجلا من أهلها أن يزوج بنت أخيها. من ذلك أيضا ابن عباس، نراه بأن ابن عباس قال بأن الطلاق ثلاثا في عصر السلام كان واحدا، والطلاق ثلاثا في عصر أبي بكر كان واحدا، والطلاق في أول خلافة عمر ثلاثا كان واحدا، ثم أمضاه عمر بن الخطاب على الناس بعدما تسهلوا فيه. فابن عباس راوي بأن الثلاثة واحدة صحيح، ومع ذلك لما جاء رجل قال له طلقت امرأتي مئة، قال له عصيت الله 97 مرة وأبانت منك بينونة كبرى. فهنا لو أخذنا بالأصل بأن ابن عباس خالف الرواية بنأخذ بالرواية أن الطلاق ثلاثة إيش واحدة، لكن الحق هذا لا يصح مثلا. ليش؟ لأنه لا خلاف بين قول ابن عباس وبين الحديث، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم التفسير كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة واحدة، ليه؟ لأنهم ما كانوا يريدون الثلاث، يعني لو قال لها أنت طالق 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 أو أنت طالق ثلاثا كان هذه تأكيدا لا تأسيسا. والدلالة على ذلك حديث فيه بعض الضعف، حديث ركانة بأنه طلق امرأته ثلاثا فقال له سلم ما أردت من الثلاثة، فقال له واحدة، فقال الله واحدة، يعني والله أنت ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، فأمضاه عليه واحدة لا سيما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بايه؟ بالنيات. فلا مخالفه بين ابن عباس فيما يتمنى وبين الحديث، لاننا نقول بان الثلاثه تقع ثلاثه بشرط ان يكون الذي طلقها ثلاثا ينتوي ايه؟ ثلاثه. احنا عندنا في مصر الاخ اللي متزوج مثلا يكون متهور جدا وخلاص انتهى الامر بالنسبه له من زوجتي، فماذا يقول لها؟ طالق 33، صحيح ولا لا؟ فنقول له ايش اردت؟ فان اراد ثلاثه حقا بين اثنين من الكبرى، ان اراد واحده، وهذا كله تاكيد يكون هذا من باب التاكيد لا من التاسيس، مفهوم؟ يبقى لنا اخر شيء في هذا الباب بانني ممكن اخذ بكلام الصحابي في التخصيص، يعني يكون حديث عام ويخصص الصحابي بقول او بفعل. الحق اننا ناخذ بالتخصيص، وهذا قول الحنابلة وتصريح الحنابلة بعض الشافعيه والاحناف، ناخذ بان قول الصحابي يخصص، لان هذا من باب الفهم، لان هذا من باب الفهم، لان افهم الناس بمراد الله ومراد رسول الله من الصحابة، وأيضا تقييد المطلق أيضا من باب الفهم. فيبقى إذن قول الصاحب الذي لا مخالف له يمكن أن نقول يقيد أو يخصص، نعم يقيد أو يخصص، هذا قول الحنابلة وبعض الشافعية وأيضا بعض الأحناف، والجديد ده قول القديم للشافعية. أما قول الجديد للشافعية فلا، لأن قول الصاحب عندهم ليس بحجة. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، نسأل الله أن ينفع به. لما الحديث يكون الحديث فيه احتمالات كثيرة مش فاصل في النزاع، قول سلم من بدل دينه فاقتلوه، ما فيش أي احتمالات، احتمالات ضعيفة جدا، ظاهر النص أن من كفر بعد الإسلام لابد أن يقتل. التخصيص بقى أنه يأتينا حديث مثلا على العموم، طيب حضرتك، ويأتي الراوي يقول هذا مش المقصود بالعموم، المقصود به كذا فقط. زي كده ما نقول مثلا ان الانسان قال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقول. فياتي مثلا ابن مسعود يقول لا، المخصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بيع الطعام فقط، فهمت؟ طيب ده من باب الفهم، لانه اعقل الناس على مراد رسول الله ومراد الله جل وعلا. على العموم اي شيء عشان المربحات كلها بايظه في هذه الطريقه، لابد انه يمتلك ويقبض اولا ثم يبيع.
بين التخصيص ما نخش
فيه، اي تخصيص؟ لا التخصيص هذا خطا. اذا كان ابن عباس قال على التعميم، وحكيم بن حزام قال على التعميم، مفيش حد من الصحابه قال على التخصيص، ده مالك فقط هو اللي قال بالتخصيص، لكن صحيح انه المساله على العموم. نعم. القبض يختلف اختلاف بالاختلاف، يعني لو ارض انه يخلي بينك وبينها في سور مثلا يقول لك ادخل خلاص سبتها لك ويمشي، او البنايه يعطيك الايه؟ المفتاح. اما قبض السياره لابد ينقلها مكانه، قبض الطعام لابد فقيها ينقلها الى ثلاجته، هذا هو القبض.
ينقلها
لمكانه، ينقلها لمكانه ويكون ضامنا لها عند النقل. لا ليس ذلك، لابد بالقبض. يعني لو انا سجلت لك ملكيه وهي في الوكاله وسقف الوكاله وقع، هرس السياره على ضمان من؟ ما زالت على الوكاله، صحيح ولا لا؟ لانه لم ينقل. نعم.
عارف مثلا يقول لك فيما تعم به البلوى، الشيء اللي تعم به البلوى ايام النبي صلى الله عليه وسلم
يختلف باختلاف، يختلف
كثره الحاجه الى، يعني الصحابه كثروا الحاجات يعني
انه ينتشر، ان الكل يتحدث عن كده. قلت لا، قلت لك انت ما يعني ما ضبطتش معي، قلت لك انظر في حال العوام الان يسالون لايه؟ للعمل لا للعلم، فهمتني؟ هو هذا. ولذلك كان ابن انس يقول كنا نخاف او نهاب نسال الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحب ان ياتي العربي فيساله، ما هو لا يحفظ ولا ينشر، هو يريد يحفظ، لا تكسر علي، صحيح؟ فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فياخذ هذا اللي اخذ أخذ من السلام ليعمل به ويمشي. بس
في مسألة إن الراوي أعلم
بما روى،
أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب مبلغ أوعى من سامع رب؟
نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني والآية، وقال إن نضي الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. لذلك إحنا قلنا كده، لما يكون حديث يحتاج لتفسير يبقى أولى الناس بتفسيره من؟ الفقيه اللي هو الصحابي. الراوي أعلم بما روى. صلى الله عليه وسلم. ما استذكر الغير ينتقد به الوضوء أيضا، لكن هي الحق بأنه لا ينتقد الوضوء إلا إذا كان المسيس بغير حائل. كل عام الرجل والمرأة سواء في هذا الباب، والصغير والكبير سواء. يعني لو كانت هي بتعتني بغسل الصغير وتغيير ثيابه ومست فرجه فعليها الوضوء. في خلاف بعض العلماء قال لا، ما قلت لك أنها عامة باب المرأة مش متسع الدليل، وقال الصغير غير مكلف، لكن انا عندي حديث صريح من الناس ذكروا فلا توضأ.
خلاص الاسئله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.
بيسال فتاتك يا شيخ حمزه، يا فرحك حبيبي.